الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم أن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها. المطلب الأخير في بحث الثمرة هو ما أشار إليه المصنف بهذه العبارة، حيث يتعرض لذكر بعض الثمرات التي ذكرها ما عنونه بمتأخري أو بعض متأخري المتأخرين، ومراده به إما الشيخ الكبير شيخ جعفر كاشف الغطاء أو المقدس الأردبيلي قدس سرهما. والغرض من ذكر هذا كما يشير المصنف هو للاستفادة من كونه مورد للثمرة، فنطبق فيه مسألة الكشف أو القول بالكشف والنقل. والفائدة الأخرى من ذكره هو التعرض للنقد والإبرام، أي النقاشات التي ذكرت على هذه الثمرات، فنرى أيا منها من المناقشات تام وأيا منها غير تام، فيقع الكلام في بيان هذه الثمرات عليكم السلام ورحمة الله، ثم في مناقشتها، ثم في جواب المصنف أو موقف المصنف قبولا وردا لهذه المناقشات، وبالتالي لأصل الثمرة. النقطة الأولى في بيان الثمرات التي ذكرها بعض متأخري المتأخرين، ولعله راح بالتعبير نتناول على أنه ثمرات الشيخ كاشف الغطاء من بابل المجارات ليس إلا. ذكر الشيخ في عبارته ما يمكن أن يكون 6 ثمرات إذا فصلناها، ويمكن أن تكون 4 إذا أدغمت، ومن باب الفائدة نفصلها ونبين كل واحدة منها، أي 6 ثمرات. الثمرة الأولى التي ادعاها الشيخ الكبير شيخ كاشف الغطاء قال: ما لو انسلخت قابلية التملك من أحد المتعاقدين. قبل الإجازة كموت أحدهما، كموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو كفره ونحو ذلك، ثم صدرت الإجازة، بمعنى أنه حين إنشاء العقد، حين إجراء العقد الفضولي، كان كل من الطرفين الأصيل والفضولي والمالك الأصلي، كان كل منهما مستوفيا للشرائط بحيث يكون قابلا للتملك وللإنشاء. ثم قبل الإجازة طرأ ما يمنع من التملك، فهنا تظهر الثمرة، فإنه بناء على الكشف، بعد أنت تجاوب وياي، بناء على الكشف يكون العقد ماذا؟ صحيح. صحيح ليش؟ لماذا؟ لأن الإجازة بناء على الكشف تكشف عن أثر العقد من حينه، وحين العقد كان الطرفان مستوفيين للشروط، فيقع العقد مؤثرا صحيحا. أما بناء على النقل فيقع باطلا. لماذا يقع باطلا؟ لأن الإجازة لها نحو من التأثير، فحين الإجازة لم يكن أحد الطرفين مستوفيا للشرائط فلا يقع عليكم السلام، فلا يقع التأثير لأن الشرط منتف. صار واضح إن شاء الله؟ نبينها بشكل سريع والأمثلة بالتطبيق حتى لا يصير تشويش. لو تحبون الأمثلة أيضا مع المطلب بالتطبيق. الثمرة الثانية، ما لو زالت القابلية، انتفت القابلية عن أحد العوضين. الثمرة الأولى كان بالإحاظ منه الطرفين المتعاقدين، أما الثمرة الثانية بالإحاظ أحد العوضين، كما لو صار الخمر خلا، أو بالعكس، هذا عفوا، هذه الثانية بالعكس، كما لو صار الخل خمرا، يعني كان مستوفيا حين العقد ثم قبل الإجازة فقد أحد العوضين شرطية قابلية التملك، قابلية أن يملك، كما لو كان الخل هو المبيع حين العقد الفضولي وقبل الإجازة انقلب هذا الخل خمرا. فبناء على الكشف يقع العقد صحيحا، لأنه حين إنشاء العقد كانت الشرائط متوفرة فيقع العقد صحيح. أما انقلابه لاحقا فلا يؤثر، لأنه انقلب وهو في ملك المشتري، ويكون كما في كل ملك يفقد ماليته وهو في ضمن ملك مالكه. إنما الشرط هو كون المنقول من ملك إلى ملك، من ملكية شخص إلى ملكية شخص، أن يكون قابلا للنقل والانتقال، قابلا لأن يكون مملوكا للناقل فيملك المنقول إليه، عفوا المنقول إليه. أما إذا كان خمرا والشارع قد أسقط مالية الخمر فلا يمكن أن يكون من ضمن المنقول أو الأعيان المنقولة، وعليه فبناء على الإجازة يقع العقد صحيحا. وأما بناء على النقل فيقع العقد باطلا، لأنه حين الإجازة وحين التأثير كانت شرائط الصحة منتفية في الجملة، يعني بعضها منتفين. واضح إن شاء الله؟ خب. الثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة عكس الأولى، عكس الثمرة الأولى. شنو كنا في الأولى نقول؟ حال العقد مستوفي، الطرفان مستوفيان للشرائط، ثم قبل الإجازة فقدت الشرائط. هنا نقول حين العقد، الثمرة الثالثة حين العقد كان أحد الطرفين فاقدا لأهلية ولقابلية التملك، لكن قبل الإجازة صار كما لو كان مجنونا أو كافرا واشترى عبدا مسلما، وقبل الإجازة قبل إجازة المالك أسلم هذا الكافر المشتري، فحين العاقد كان فاقدا لأهلية تملك العبد المسلم، ولكن قبل الإجازة صار مسلما، فحين الإجازة كانت الشرائط مستوفية ولا مانع من أن يملك المشتري هذا العبد المسلم. خب، جوابه شنو راح يصير؟ بالعكس، بناء على الكشف يقع العقد باطلا، وبناء على النقل يقع، وذلك في كل منهما، لأنه حين التأثير حين وقوع العقد كانت الشرائط إن كانت متوفرة فيصح وإلا، وبناء على الكشف كانت منتفية فيقع باطلا، وبناء على النقل كانت متوفرة فيقع العقد صحيحا. الثمرة الرابعة،
بناء على الكشف
لا لأنه إحنا مفترضين عكس الأولى، حين العاقد كان أحد الطرفين فاقد للأهلية كما لو كان كافرا، ثم قبل الإجازة أسلم، قبل الإجازة أسلم فصار مستوفيا.
فنظرت إلى أحد المتعقدة ليس إلى إلى ما يقع عليه العقد.
إيه هو الثمرة الثالثة عكس الأولى، الأولى كانت بلحاظ الطرفين. ما أدري وين الخلل.
خلل يمي شيء. أنا راح بالي إنه عبد وكان عند حين العقد.
لا كافر. أترك أترك مو العبد، اشتراك مصحفا. كافر اشترى مصحفا، اشترى قرآنا، ولا يمكن للكافر أن يملك المصحف الشريف. خب فحال شراء المصحف كان كافرا، فإذا صدرت الإجازة والحالة هذه، هذا يعد حين العاقد شنو؟ فاقد لي قابلية التملك. من الفاقد قابلية التملك؟ المشتري. فيقع العقد بناء على الكشف يقع باطلا. وإذا افترضنا أنه أسلم قبل الإجازة، فحينما صدرت الإجازة كان هناك شنو؟ مسلم اشترى مصحفا. حال الإجازة وهي الجزء الثاني من التأثير، كانت الشراط متوفرة فيقع العقد صحيحا. نعم.
على قلنا بالصحة، هذا إذا افترضنا الإجازة برأسها عقد جديد، اما اذا افترضناها جزء من ذاك العقد فوين التاثير؟ ذاك اصلا ما كلا عقد.
ليش؟
شيخنا صدر من غير اهلي.
اي لا هذا راح يجينا، اللي هو كلام الجواهر يشترط استمرار القابليه. احنا نريد يعني بالفقهاء او الظاهر الادله كما سيبين المصنف ان الشرائط لابد ان تتوفر حين التاثير. والتأثير متى نفترض بناء على النقل؟ حين الإجازة لو؟
حين الإجازة
بالنقل؟
حين نقل حين الإجازة.
بلي عفوا صحيح حين الإجازة. فهو حين الإجازة هنا يحصل التأثير أو لا يحصل التأثير، وإن كان جزء العقد وقع فاقد للشرائط، ما تقدم ليس إلا مقدمة أو معد أو كذا، وحتى لو كان مقتضي، لكن تأثيره متى يكون؟ حين الإجازة. بعبارة هذا هو الآن أنت انظر هكذا، أن الذي يظهر من الأدلة كون التأثير حال اجتماع شرائط الصحة. واضح؟
واضح.
جيد. الثمرة الرابعة وهي عكس الثانية. شنو كانت الثانية؟ بلحاظ العوضين. لاحظ شيخنا بلحاظ العوضين. في الثمرة الثانية شنو كنا نقول؟ حال العاقد كانت كان العوضان مستوفيين للشرائط، ثم قبل الإجازة فقد. الآن نفترض بالعكس، حال العقد كان أحد العوضين فاقدا لقابلية التملك، وقبل الإجازة صار مستوفيا. اللي هو خلينا ناخذ عكس المثال السابق، أن يكون حال العاقد هو خمر، ثم قبل الإجازة انقلب خلا. خب جاوب هسه، بناء على الكشف يقع العقد باطل، لأنه حينما وقع العقد وقع على الخمر، وتمام التأثير منه تمام التأثير للعقد، فيقع العقد باطل لأنه حين التأثير كان فاقدا للشرائط. وأما على النقل فيقع العقد صحيحا. لماذا؟ لأنه حين التأثير كانت الشرائط شرائط التأثير شرائط الصحة متوفرة وموجودة. هذه الثمرة الرابعة. الثمرة الخامسة الثمرة الخامسة والثمرة السادسة ذكرهما كاشف الغطاء بعنوان قاعدة عامة من دون الإشارة إلى تطبيق خاص، فيقول أن يكون حين إنشاء الخامسة خلينا بينها، حين إنشاء العقد حال إنشاء العقد كان العقد فاقدا لشرط من شرائط التأثير. من دون أن نجي نقول مثل هذا شرط في العوضين، في الطرفين، في العاقدين، شرائط التأثير بشكل عام، كان حال العقد فاقدا لشرط من شرائط التأثير، ولكن قبل الإجازة تجدد ذلك الشرط فصار العقد مستوفيا لجميع شرائط التأثير، خب جوابه بناء على الكشف يقع باطلا، بناء على النقل يقع صحيح. الثمرة السادسة والأخيرة عكس الخامسة أيضا بلحاظ قاعدة عامة، أن يكون العقد حال وقوعه مستجمعا لشرائط التأثير، ولكن حال الإجازة كان فاقدا لبعضها، فبناء على الكشف يقع صحيح وبناء على النقل يقع باطلا. هذه النقطة الأولى وهي بيان الثمرات، ثم الثانية في مناقشة الجواهر، نطبق هذا المقدار ثم نجي للمناقشة.
هاي الثمرة الخامسة ما صارت نوعا ما إجمال لما تقدم،
هو هذا اللي قلنا كأنما ذكرها بنحو قاعدة عامة قد تشمل حتى ما تقدم.
لا هو أصلا هل يمكن أن تتحقق بغير ما تقدم؟
أي أمثلة أخرى قد يكون مثلا
لعله يعني هو حصل ليس لدينا إلا هذه الصور الأربعة.
لا مو هيك، ممكن أن نصور بعض الأمثلة الأخرى بشرائط أخرى،
ولكن لن يخلو إما شرط فقد شرط في العاقد أو شرط في المبيع، وإما أن يكون قبل الإجازة وإما حين العقد، وبالتالي يعني شيخنا إما على الكشف وإما على الانتقال فلن تكون.
مثلا لو كان العاقد صبيا،
نعم
لو كان العاقد صبي، حال العقد كان الأصيل المشتري خلينا نفترضه أو الذي يعني باع فضولا كان صبيا، فهو إذا بائع فضولي حال العقد صبي، فهذا شنو هنا وين دخل ضمن الحالات السابقة؟
ثم بلغ قبل الإجازة شنو؟
هو بلغ قبل الإجازة، مو فاقد لأهلية التملك، هو يملك، ليش ما يملك؟ مو مثل المجنون ولا مثل الكافر اللي هو داخل بالأول. الأول شنو أمثلته كما راح نبينه بالتطبيق، أن يكون أحد المتعاقدين فاقدا لأهلية التملك. المجنون ما يملك، الكافر لا يملك الكتاب، لا يملك المصحف الشريف ولا يملك العبد المسلم، هيك نفترض. أما مثل الصبي ماكو مشكلة يملك، بل حتى يمكن أن يأتي بصيغة له، لكن هذه الصيغة يشترط فيها أن تكون من البالغ، ولا هو صيغته في بعض الحالات أيضا معتبرة كما تقدم، لو كان وكيل أو كان كذا، إذا مستقلان باطل، إذا كان وكيلا او ماذونا صحيح. فهنا بالحاله الاخيره الشيخ كاشف الغطائي يريد ان يقول بعد ما ندخل في تفاصيل امثله وهذه كذا، بشكل عام كقاعده عامه ما كان العقد مستجمعا للشرائط حال العقد ثم فقد شرطان ايضا تظهر الثمره بان نقول على الكشف صحيح على النقل باطل، او بالعكس ثمره الاخرى أن يكون حال العقد فاقدا لشرطه ثم استوفاها أو كان مستجمعا قبل الإجازة. قال من هذه الثمرات ما لو انسلخت، هذه الثمرة الأولى، ما لو انسلخت قابلية الملك أو التملك، لعله أنسب وكلا التعبيرات صحيح مو مشكلة، ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين وهو الأصيل هنا في الكلام بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر، سلموت خب بعد واضح يعني بعد ما الأصيل يشتري مثلا قبل أن تصدر الإجازة يموت، أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره، غير الفطري اللي هو بعد منه الملي، الفارق بينهما واضح. بارتداد فطري، الارتداد الفطري معدود بإعداد الميت، لأنه بمباشرة أن يرتد هذا الفطري محكوم بالقتل، فتوزع تركته وتطلق امرأته، أو مثلا تعتد امرأته أصلا لا تطلق، وهكذا. فإذا كان هو مشتري أصيل وارتد قبل الإجازة، حين العاقد كان مسلما، قبل الإجازة كان مرتدا، فهل يصح العقد أو لا؟ نقول على الكاشف يقع صحيح، لأنه حين العقد كان شنو؟ مستوفى. أما على نقل فلا. الآخر هو المرتد الملي. الملي يعني شنو؟ الذي يرجع إلى ملته السابقة، يعني كان كافرا ثم أسلم ثم عاد، هذا حكمه يستتاب. فإذا أمد إذا تاب فبها، وإلا فيقتل. فهنا أيضا يعد أنه حال كونه عاقدا مستوفي للشرائط، لكن حين الإجازة فقد الشرط لكونه. خب هذا المرتد مطلقا احنا نشترط، هل مطلقا يشترط أن يكون العاقد مسلما؟ هل يشترط التعاقد بين مسلمين فقط والعقد مع الكافر باطل؟ لا، ما خلاف. العقد صحيح سواء كان العاقد مسلما أو غير مسلم، لكن في مثل هذه الحالة وهو الارتداد أو الكفر، فقط في حالة كون العوضين أو أحدهما لا يملك إلا للمسلم، فلذلك قيد قال مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا. فيها يعني فقط في هاتين الحالتين راجع علما للارتداد، كفرا بارتداد، فيصح حينئذ، فيصح البيع حينئذ على الكشف دون الناقل. بعد هذه الأمثلة صارت واضحة أنه حال العقد هو حي، هو اللي أجرى العقد ثم مات، بعد موته صدرت الإجازة، فبناء على الكشف يكون صحيح لأنه حين العقد كان مستوفي للشراء، لكن على النقل يكون باطلا لأنه ما موجود الطرف الآخر، ميت. وكذا هاي الثمرة الثانية، وكذا يعني شنو وكذا؟ ها، يصح على الكشف ويبطل على النقل. لو انسلخت قابلية المنقول بعد مو طرفين، المنقول، المنقول يعني هو بعد مو مطلق العوضين، خصوص المنقول المثمن، بتلفين أو عروض نجاسة له مع ميعانه، يعني بحيث ما ممكن، مو مثل يطهر ثوب وقعت عليه نجاسة، لا هذا ما يعتبر انسلخ عن قابلية الملك، لا يمكن أن يطهر. أما إذا كان زيت سائل بحيث تنجس بتمامه مع عدم تلفه، أنه موجود لكن انتفاعه صارت، طبعا هذا بناء على حرمة أو منع أو عدم جواز بيع المتنجس. أما إذا قلنا بجواز بيع المتنجس، لا بعد هذا ما يصلح مثال. هنا لهم خلي في بالك ملاحظة، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول، لو افترضنا أن العوضين بتمامهما تلفة بعد، يبقى محل للإجازة؟ لا، فالعقد يبطل تلقائيا إذا تلف كل من العوضين. وهكذا لو تلف مال المالك الأصلي.
شيخنا العفو، هم راح تجي تفاصيل
ليش
تلفن كل واحد عند المال وتلف بعد
بعد منه؟
بعد القبض والإقباض.
يا قبض وإقباض، إجازة بعد، هي عقد مو كامل، يعني بس عقد فضولي قبل الإجازة تلفن.
أنا أخذت العلم،
أخذت شنو؟ إجازة ما موجودة مولانا، حتى لو أخذتها مو ملكك،
وتلفت تلفت يعني بعد
تلفت عندك هذا يجي حكم آخر أنه ضمان مو يم العقد بعد. إحنا جاي نتكلم العقد صحيح أو لا. إذا كان كل من العوضين تلف قبل الإجازة بعد ماكو محل الإجازة أصلا ماكو عقد لا موضوع على العقد. بالتالي تكون أنت أخذت عينا لست مأذونا فيها وتلفت عندك كما لو أخذت مال أي شخص آخر تلف عندك. اي نعم بعد ماكو موضوع للإجازة ولا للعقد اصلا يعني بعد الثمرة تنتفي ماكو ثمرة. نعم. وفي مقابله الثمرة الثالثة شوي ركز وياي هنا. وفي مقابله ما لو تجددت القابلية. اي قابلية؟ الالف واللام عهدية عهد ذكري للقابلية المذكورة في الثمرتين الأولى والثانية. فراح صير مرة قابلية الطرفين فصير هي الثمرة الثالثة اللي في قبال الأولى اللي هي عكس الأولى. ومرة القابلية المقصود بها قابلية المنقول اللي راح صير الثمرة الرابعة اللي هي عكس الثانية. وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة. مرة نقول قابلية الطرفين ومرة نقول قابلية العوضين. بعد انعدامها بعد انعدام القابلية حال العقد. فهاي عكس الأولى والثانية. يعني حال العقد كانت القابلية منتفية ثم قبل الإجازة صارت موجودة. كما لو تجددت الثمرة. هذا مثال لمن؟ للثمرة الرابعة. كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد. يعني افترضنا أنه حين العقد ما كانت أكو ثمرة ثم وجدت وحال الإجازة كانت الثمرة موجودة. أو نفترض أن الثمرة موجودة كما في النخل مثلا لكن بعد لم يبدو صلاحه كان طالع أو كذا وبيعه فحال العقد لم يكن شنو قابلا للتملك قابلا للبيع ولكن قبل الإجازة بدأ صلاحه صار أصفر أو صار أحمر أو صار كذا. وبدأ صلاحها صلاح الثمرة بعد العقد قبل الإجازة. والحكم بعد واضح عكس الأولى والثانية. وفيما قارن هاي الثمرة ايش قد راح تصير؟ الخامسة. وفيما قارن العقد فقد الشروط. العقد انصبها وفقد ارفعها صير هي الفاعل. وفيما قارن العقد قارن العقد يعني صار مقارن حين وجود العقد. ماذا موجود حين العقد؟ فقد الشروط. حين العقد كانت الشروط مفقودة ثم حصلت يعني قبل الإجازة حصلت فحين الإجازة كانت الشروط متوفرة. خب هذا حكمها واضح بعد على الكشف باطل لأن الشروط غير متوفرة وعلى النقل صحيح. وبالعكس هاي الثمرة السادسة والأخيرة. وبالعكس يعني عكس هذه الخامسة بأن يكون يعني حال العقد الشرائط موجودة وفقدت قبل الإجازة والحكم بالعكس. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهو بيان الثمرة وهي كما بينا ست ثمرات. النقطة الثانية في إشكال واعتراض صاحب الجواهر على هذه الثمرة التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء. أولا بيان الإشكال. يقول المصنف أشكل صاحب الجواهر على الثمرات الست على الست ثمرات أشكله. بعض هذه الإشكالات مندفع كما سيتضح وبعضها نسلمه. فسيتضح أن المصنف يسلم بثلاث ثمرات فيوافق الكاشف الشيخ كاشف الغطاء بثلاث ثمرات ويوافق صاحب الجواهر بالإشكال على ثلاث منها. أما الإشكال الأول لصاحب الجواهر وهو إشكال على الثمرة الأولى. شنو كانت الثمرة الأولى؟ أنه حين العقد كان مستجمعا للشرائط قابلا، الطرفان قابلان للتملك، وقبل الإجازة فقد الأصيل أحد الشرائط، صار غير قابل. هنا الثمرة قلنا شنو؟ على الكشف صحيح، على النقل باطل. صاحب الجواهر يقول بناء على اشتراط استمرار القابلية إلى ما بعد الإجازة، اشتراط القابلية في تمام العقد، فبالضرورة لابد أن تكون قابلية التملك موجودة من حين العقد إلى ما بعد الإجازة، سواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف. على كلا التقديرين لابد أن يكون هذا الشرط متوفرا. ما هو الشرط؟ استمرار قابلية التملك. وعليه فإذا فقد شرط الاستمرار بأن كان أحد المتعاقدين فاقدا حال الإجازة فيكون العقد باطلا، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل. لماذا؟ لفقد الشرط، وحينئذ لا تبقى الثمرة، لا موضوع على الثمرة، لأن الثمرة تظهر إذا قلنا على هذا القول صحيح، على القول الثاني باطل. أما بناء على اشتراط الاستمرار والاستمرار في فرض المسألة منتفٍ، لأنه حين العاقد كان هذا الشخص حيا مثلا، قبل الإجازة مات، لا معنى لأن تقول بناء على النقل باطل وعلى الكشف صحيح، لأن الشرط فقد بناء على القولين، الشرط منتفي وهو شرط الاستمرار مو القابلية. التفت وياي، ليس شرط القابلية، وإنما صاحب الجواهر أضاف شرطا للصحة للتأثير غير شرط القابلية، وهو استمرار القابلية بأن يكون الأصيل قابلا للتملك من حين العقد إلى الإجازة، سواء كانت الإجازة كاشفة أم ناقلة، لابد أن يكون الأصيل مستجمعا للشرائط من حين العقد إلى الإجازة. وإلا إذا فقد هذا الشرط، إذا فقد الاستمرار سواء قلنا بالكشف أم بالنقل، العقد يقع باطلا، فلا تظهر الثمرة حينئذ. هذا هو إشكال صاحب الجواهر. هذا سقنا أولا في النقطة الثانية. ثانيا، يدعي صاحب الجواهر أن هذا الشرط هو ظاهر الأدلة، إذ أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في ضرورة استمرار شرائط التأثير، استمرار توفر شرائط التأثير إلى ما بعد الإجازة، فيتم بذلك كلام الجواهر وتنتفي الثمرة الأولى التي ذكرها كاشف الغطاء. قال، لاحظ الإشكال، وربما يعترض على الأول، يعني على الثمرة الأولى، بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية، قابلية التملك، إلى حين الإجازة على الكاشف. طب أما على النقل فبالتالي هو ما عنده مشكلة، هو على النقل باطل، فبناء على الكشف هو اللي حيث قال الكاشف الغطاء بصحة المعاملة بناء على الكشف، فهنا نقض صاحب الجواهر في هذا المورد، وإلا هو بناء على الاستمرار، شرطية الاستمرار، فعلى النقل واضح بعد البطلان. قال فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة، يعني إذا كان الشرط متوفرا وهو الاستمرار يكشف عن حصول النقل، أما إذا كان الاستمرار منتفن فلا تأثير للعاقد لفقد شرط التأثير. صار واضح إن شاء الله؟ خب. أجاب الشيخ المصنف عن إشكال الجواهر بما حاصله. ليس في الأدلة على صحة البيع الفضولي ما يساعد على اشتراط الاستمرار. غاية ما موجود في الأدلة في أدلة صحة البيع الفضولي هو اشتراط قابلية التملك حين العاقد بناء على الكشف، وحين الإجازة بناء على النقل. أما شرط الاستمرار، استمرار القابلية من العقد إلى الإجازة، فلا دليل عليه، لا دليل على هذا الاشتراط، بل يترقى المصنف، بل هناك شواهد كثيرة على عكس هذا. هناك شواهد على عكس ماذا؟ عكس الاستمرار. ويذكر المصنف جملة شواهد. حكم الفقهاء أو الإمام في بعض الروايات بالصحة مع عدم الاستمرار. واضح الفكرة مال الشواهد؟ عموما هكذا راح يذكر لنا المصنف جملة شواهد. الشاهد الأول، حكم الفقهاء بصحة البيوع الفضولية، المتعاقبة على مبيع واحد، كما لو باع زيد كتاب غيره لعمر، ثم عمر باعه فضولا لخالد، ثم خالد باعه فضولا لبكر، وهكذا. فصار عندنا كم بيع فضولي؟ 4، 3 بيوع فضولية، 5، مو مهم، تتعاقب. بيوع فضولية متعاقبة على مبيع واحد. الكتاب الذي هو ملكي باعه زيد فضولا، ثم عمر فضولا، ثم خالد فضولا، ثم باكر، وهكذا. قال الفقهاء: إذا أجاز المالك الأصلي البيع الأول وهو بيع زيد، صحة البيوع الأخرى. وصحة البيوع الأخرى مع عدم بقاء ملكية الكتاب أو المبيع على المشتري الأول، على ملكية المشتري الأول. يعني أنه حين العقد كان مالكا، ولكنه حين الإجازة لم يكن مالكا، لأنه حين الإجازة كان منقول للآخر. وبناء على الكشف، حينما أجاز المالك الأصلي والإجازة كشفت عن الانتقال من حين العقد، يعني زيد حينما باع تبين أن الكتاب قد انتقل لعمر من حين العقد. ملتفت؟ فكيف صح البيع بالإجازة مع أنه ليس مالكا؟ وهكذا بالنسبة لعمر، حين الإجازة الكتاب كان قد وصل إلى الخامس أو السادس، يعني عمر لم يكن مالكا حين الإجازة. واضح إن شاء الله؟ إذن حكم الفقهاء بصحة البيوع الفضولية المتعاقبة بمجرد إجازة البيع الأول كاشف عن أن شرط الاستمرار ليس معتبرا لعدم عمل الفقهاء به بهذا الشرط. طبعا حتى هذا كلام المصنف، حتى يصير الكلام تام لابد أن يفترض أن هذا إجماع، مو أنه مجرد بعض الفقهاء، وإنما إجماع الفقهاء على هذا الحكم. هاي الثمرة، عفوا، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، ظهور بعض الأخبار في مسألة بيع الفضولي. إذا تذكرون تقدم في المسألة الأولى، تقدم المصنف قسم بيع الفضول إلى شنو؟
ثلاث أقسام.
ثلاث أقسام. القسم الأول بيان حكم البيع الفضولي. حكم البيع الفضولي ناقشه في ثلاث مسائل. الأولى كانت شنو؟ بيع فضولي مع عدم سبق، يبيع للمالك من دون سبق منع ونهي. في هذه المسألة استدل على الصحة وذكر جملة شواهد أو مؤيدات. تلك المؤيدات هنا يدعي المصنف تلك المؤيدات، ولذلك حتى تصير شواهد، لأن المشكلة هي المشكلة هناك. تلك المؤيدات هنا يعتبرها المصنف أيضا مؤيد أو شاهد على عدم شرطية الاستمرار، وهذا بعد ساعة وقت ما يكفينا، إن شاء الله على الدرس الآتي قدر الإمكان نستذكر رواية رواية أو بعض الروايات ونبين وجه الاستشهاد. الآن خليني نكتفي بهذا المقدار من الشاهد الأول. قال: وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية. لا وجه يعني لا دليل، لا دليل على اعتبار، على اشتراط استمرار القابلية، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، إلى حين الإجازة. يقول ما عندنا دليل هذا الشرط الذي ذكره صاحب الجواهر من اشتراط الاستمرار القابلية في الطرفين وفي العوضين، كما سيأتي أيضا هو إشكال في الثمرة الثانية. يقول هذا لا دليل عليه، كما لو وقعت، يذكر لنا شواهد، هذا الشاهد الأول، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فإن الفقهاء صرحوا بأن إجازة الأول، إجازة العقد الأول، توجب صحة جميع العقود المتعاقبة على المبيع الواحد، مع عدم، هذا محل الشاهد، مع عدم بقاء مالكية الأول، المشتري الأول، مستمرا. ليش؟ لأنه المشتري الأول حين الإجازة، بس الصورة الكتاب وين حين الإجازة؟ افترضها ما احنا افرض مشتري أول ثاني ثالث رابع، الكتاب عند المشتري الرابع، وبناء على الكشف الكتاب ملك منه، حين الكشف الكتاب ملك الرابع. المالك الأصلي أجاز أي بيع؟ الأول. حين إجازة البيع الأول هل كان الكتاب مملوكا للمشتري الأول؟ لا، مملوك للرابع. فكيف صح البيع الأول مع أن المشتري وهو الأصيل ليس مالكا؟ نعم، حين العقد هو كان مالكا. فلذلك المصنف يقول كفاية ما ملكية المبيع للأصيل حين العقد، أما استمراره إلى الإجازة فلا وجه له، بشاهد حكم الفقهاء بالصحة في البيوع المتعاقبة. وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله عليك.